مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
ذهب أحد الرجال إلى عالم دين وقال له: كيف أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ فقال: ائتني في الليل ونم عندي وسأقول لك كيف. فرح ذلك الطالب بذهابه للعالم، وعندما ذهب إليه في الليل قال العالم لزوجته: جهزي له عشاء وزيدي في الملح كثيرا. فلما ذهب الطالب إلى عالمه وأكل طعام العشاء المالح جدا عنده، ثم نام واستيقظ عند الفجر، قال له العالم: ماذا رأيت في المنام؟ قال: رأيت أنهارا من ماء وجداول وأكواب وأمور كثيرة من المياه. قال: هكذا تتعلم كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. لحاجتك للمياه عند العشاء المالح كنت تفكر فيه، ولحاجتك لأن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراه في المنام. هكذا المنامات وهكذا النوم، وهكذا نتعامل معه وهكذا نتدرب. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم استشارات نفسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة لبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. في هذه الحلقات مستمعينا يسعدنا أن يكون معنا في الحديث عن المشاكل النفسية والاضطرابات النفسية والأمور النفسية الدكتور عادل أحمد كراني، استشاري الطب النفسي، الذي كان يعمل سابقا رئيس اتحاد الأطباء النفسيين العرب، وكان رئيس اتحاد جمعية الإمارات للأطباء النفسيين، وأيضا كان مديرا لمستشفى الأمل للصحة النفسية، وهو الآن بعيادته الخاصة بالشارقة. دكتور عادل، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، أهلا وسهلا.
دكتور، موضوع النوم موضوع غاية في الخطورة. موضوع النوم موضوع مهم جدا بالنسبة لكثير من الناس، لذلك المصنع المهم الذي يعيد بناء جسم الإنسان وأفكاره وذهنه ليكمل تلك الحياة، مضخة الحياة الأخرى، هي مسألة النوم. هذا النوم الذي يأخذ من حياتنا في المتوسط 8 ساعات يوميا، أي ثلث الحياة نقضيها نوما. يعني من كان يعيش 60 سنة أو 100 سنة، ثلث هذه الحياة يقضيها نوم، والنوم به مشاكل كثيرة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن القلق، وصححت لي معلومة بأن الذي كنت أذكره كأرق لم يكن أرقا، إنما كان قلقا، ولأدبكم الجم لم تريدوا أن تظهروا خطأي الكبير في الحلقة الماضية، ونحن الآن نصحح هذا الخطأ. فما تحدثنا عنه من أعراض كثيرة كانت قلقا ولم تكن أرقا، فالأرق له تعريف واضح. نكمل مع الدكتور، وخاصة مع رمضان، مع تغيير نمط الحياة قليلا، مع السهر في الصلوات والتراويح والمسلسلات وبعض الأمور التي تجعل الإنسان يستيقظ قبل الفجر للسحور ولتناول الطعام، أمور تجعل النوم في رمضان ربما لا يكون مثاليا كما نتخيل. النوم دكتور والأرق والقلق، نريد تصحيح للمعلومة التي تحدثنا بها في الحلقة الماضية حتى نجلي المسألة للجمهور.
نعم، فالأرق هو عدم الاستطاعة للخلود للنوم، أي أن الإنسان ينتظر وقتا طويلا للدخول للنوم، وخصوصا النوم العميق، فعادة يكون بالدقائق، ولكن ربما يضطر أن الإنسان أو الذي يعاني من الأرق أن يستمر في محاربة، في المعركة مع النوم لمدة ساعات حتى يستطيع الدخول. هذا يسمى الأرق. أما القلق فهو التفكير الزائد قبل النوم المسبب للأرق، فقط هذا للتوضيح للمتابعين أو للمستمعين.
جميل. رمضان له طبيعة خاصة جدا في مسائل النوم والاستيقاظ ومسائل ما قبل المغرب، من بعض الناس الذين يصرون على النوم في حتى يكون لديهم في ليلة رمضان أنشطة عبادة وأنشطة أخرى اجتماعية وأنشطة أخرى ترفيهية مختلفة. ماذا عن سلوك الناس في النوم في رمضان؟
كون إن رمضان أوقاتها مختلفة مرتبطة بالأخص بالطعام، فهناك سحور وليس هناك فطور وليس هناك غدا، للبالغين طبعا أو للذين
من وجب عليهم
الصيام، فيتغير هذا مع منظومة اليومية أو المرتبة ما قبل رمضان أو ما بعد رمضان. بالإضافة لذلك أن الدول الإسلامية تقدر ذلك، فحتى منظومة العمل أو منظومة الدراسة تتغير،
تتحرك بمرونة في هذا الموضوع.
نعم. الجزء الثالث أن كون رمضان يأتي مرة واحدة في السنة، فكثير من الناس يريد أن يستفيد من الناحية الدينية، فيكون ليل رمضان يسهر على العبادات، سواء من قراءة القرآن أو من التهجد، وبالتالي يتغير روتين الإنسان.
جميل.
هناك استغلال لهذا الموضوع أن كثير من الناس يستخدم رمضان لقلب الموازين، فيبدأ في النوم في النهار لفترات طويلة والسهر ليلا، وهذا يتعبهم، وهذا يسبب لهم خلل كبير في نفسيتهم، ربما في تركيزهم، أو حتى ربما هناك بعض المتعارف عليه أن أيام الأولى من رمضان ربما تزيد حوادث السيارات في الصباح.
نعم.
بسبب عدم وجود التركيز للذين لم يستفيدوا من رمضان بالطريقة الصحيحة والنوم الصحيح.
جميل. الاستفادة من رمضان بالطريقة الصحيحة دكتور تجعلنا نستثمر كل لحظة من لحظات رمضان، والإنسان في التراويح وقيام الليل، لعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مأمورين بقيام الليل معظم الليل، قم الليل إلا قليلا، هكذا كان وكأن الليل كله قيام. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان أو دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، يعني أنه الليلة كلها فيها حياة، فيها حركة، فيها نشاط، فيها عبادة، فيها طاعة، هكذا الليل. فماذا عن النهار والعمل والدوام والدراسة؟ هل ستكون إجازة؟ هل سيأخذ؟ وإذا أخذ إجازة كل الموظفين أين سيذهبوا؟ مصالح الناس وأعمالهم كيف ستسير؟ الدراسة التي أصبحت الآن في منتصفها خلال رمضان، ماذا نفعل في هذه الأمور؟
بنفس الطريقة التي كان نظمنا النوم والأكل أو الطعام والشراب قبل رمضان، ننظم رمضان، لأن رمضان شهر، فربما نقبل أن أول يومين أو ثلاثة يكون الروتين اختلف أو النمط اختلف، لكن مع نهايات رمضان أتوقع أن الكثير منا قد تعود على نظام معين، سواء نظام في العمل أو نظام في العبادات أو حتى في الطعام والشراب. ولكن عدم لوم رمضان في العودة في عشوائية أوقاتنا، فهناك خمس صلوات، هناك وقت الإفطار، هناك وقت التراويح، هناك وقت التهجد، وإن نظم الإنسان وقته مع هذه المحطات المهمة في رمضان استطاع أن يقضي رمضان دون أن يتعب في اليوم التالي أو دون أن يصاب بأي من اضطرابات النوم. أما بالنسبة للعشر الأواخر، نعم هي بذل الجهد، نعم هي وقت مهم جدا،
ليلة القدر وغير ذلك،
للتقرب إلى الله، وربما عوضه بعد رمضان بالطرق المناسبة.
جميل. دكتور، يعني لعل المنبهات من القهوة والشاي وغيرها من الأمور التي يشربها الإنسان كان يتناولها قبل رمضان خلال فترات النهار ويفصل قبل النوم بساعات حتى يستطيع النوم، الآن ستصبح المشروبات التي فيها كافيين أو التي فيها مواد معينة منبهة لن يتناولها إلا في الليل بعد دخول المغرب وبعد الطعام وربما بعد التراويح، فكيف يضبط معها ساعات النوم وهي التي تؤخر النوم و العقل يريد والجسم يريد تلك الكمية من المنبهات التي اعتاد عليها؟
نعم، هي فكرة أنه اعتاد عليها، فإذا ألغينا التعود واستفدنا من رمضان بإعادة تنظيم حياتنا من دون المحفزات أو المنشطات كان الأفضل. وهنا يأتي دور الاعتماد الكبير جدا للمجتمعات المدنية على القهوة، فكون أن كثير من الناس من الشباب والشابات الذين لا يحصلون على النوم الكافي يعوضون ذلك بشرب كمية كبيرة من القهوة وربما المركزة كثيرا جدا بفترات مختلفة ولكنها بعدد كبيرة جدا خارج نطاق الذي ينصح فيها أخصائي التغذية، في حين لم إذا أتى رمضان تخلى عن هذه العادات، فالأفضل أن يستفيد من رمضان في تقليل هذه المواد، ولكن إن اضطر أن يأخذها في فترة الإفطار، فترة ما بعد المغرب، يقلل منها لأن كثرة هذه المحفزات تمنعه بالتالي من النوم.
جميل. رمضان دكتور، وخاصة في ليلة رمضان، بعيد عن النهار الذي فيه عمل أو دراسة أو إعداد طعام للزوجة وغير ذلك، ليلة رمضان مليء بالكثير من الأمور، مليء بصلوات التراويح والقيام، مليء بالزيارات العائلية التي تحلو في رمضان ويجتمع فيها العوائل والتبادل الزيارات والسهر والسمر. بعض الأمور التي هي في الميديا تأتي حصريا في رمضان، ولديها كثير من الدعايات التي تحفز الإنسان أن يتابعها وأن يشاهدها، ولعل هناك أيضا بعض المباريات التي تسير معنا في كل حلقاتنا. هذه الأمور التي تتراكم على الإنسان خلال رمضان، ماذا يفعل فيها؟
يعيد ضبط النمط أو الروتين من دون أن تتحول الأسرة إلى أسرة عشوائية من غير توقيت. فنعم، إن كان هناك زيارات عائلية أو صلة رحم، اختار الوقت المناسب. ربما تأخر وقت النوم مقارنة بقبل رمضان أو بعد رمضان، لكن لا يلغي وجود الوقت المناسب للنوم. فلا داعي للسهر لو تضيع الوقت حتى السحور بحجة أن ابني أو بنتي يريد أن يأكل السحور قبل أن يصوم. فربما جعل الأطفال أو الأصغر سنا ينامون، أو حتى هو نفسه، لا داعي إلا إذا كان أن يقضيها في الأمور الدينية وفي العشر الأواخر، وهذا وضع مختلف، لأن كثير من هذه الإضافات سوف ندفع الثمن غاليا في اليوم التالي أو ربما بعد رمضان. فلا ما وضعنا من ضوابط لتنظيم الأسرة لا يعني أن نلغي كل هذه الضوابط وندخل في العشوائية بحجة رمضان.
إذن نذهب لفاصل ونعود مرة أخرى لنكمل معكم هذا اللقاء حول النوم واضطراباته المتعددة، مستمعين في كل مكان. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.